هذا السائل يسأل يقول نريد معرفة الأماكن التي تزار في المدينة، وهذا سؤال طيب الحقيقة. الأماكن التي تزار في المدينة أولها مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالصلاة فيه بألف صلاة سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول صلاة في مسجدي هذا تعدل ألف صلاة فيما سوى، فالصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة فلها هذا الأجر العظيم. ولهذا على الزائر أن يكثر من الصلاة في هذا المسجد من النوافل فيصلي ما استطاع، إلا في الأوقات المنهية عن الصلاة فيها التي هي بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، أو في وقت الزوال قبل أن تزول الشمس، أو عند طلوع الشمس. هذه الأنهاء الأشياء المنهية عن الصلاة فيها، ما عدا ذلك فيصلي ما يشاء. إذا جيت للمدينة وأنت قاصد هذا المسجد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وذكر منها هذا المسجد وذكر الفضل فيه، لأن الثلاثة المساجد هي مكة والمسجد هذا والمسجد الأقصى الذي أخذ بذنوبنا، المسجد الأقصى الذي أخذه من اليهود ولن يستعيده المسلمون إلا إذا رجعوا وصححوا أعمالهم التي تركوها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن أنت جيت للمسجد تصلي فيه ما تيسر لك، ثم بعد ذلك تذهب للسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام يشرع لك أن تذهب وتقف أمام القبر وتسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام، تقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. إن استطعت أن تزيد وتقول أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، إذا قلت هذا القول فهذا قول صحيح وهو حق، إن لم تستطع فيكفيك السلام. إذا أردت أن تدعو تتجه إلى القبلة، ما تتجه إلى القبر، تتجه إلى القبلة وتدعو بما سيستر لك، ثم بعد ذلك تعود إلى المسجد. هل لك أن تعود إلى القبر مرة أخرى؟ هذا فيه نهي من الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. إذن أنت قد سلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام ووقفت على قبره، هذا يكفيك. إذا أردت مرة أخرى أن تسلم، تسلم وأنت في مكانك، لأن الله عز وجل أمر في كتابه بالصلاة والسلام على رسوله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولهذا قال العلماء ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني لا فرق بين كونك قريبا وبين كونك بعيدا، لأن فيه ملائكة يبلغون رسول الله صلى الله عليه وسلم سلام أمته. التردد في هذا النهي لا تجعلوا قبري عيدا، العيد معناه الذي يتردد، ولا تجعلوا بيوتكم قبورا أي لا تصلوا فيها، وهذا يبين لنا أنه لا يجوز الصلاة في المقابر، يعني مثل البيت الذي لا يصلى فيه بالمقبرة، فالمقبرة لا يصلى فيها. ممكن نسمع الأذان ونكمل الأماكن إن شاء الله. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم سألوا لي الوسيلة، فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي. الوسيلة تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وبعث مقام محمود الذي وعدته. هذه الكلمات القصيرة تحل لك بها شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نضيع الحاجات الخفيفة التي نستفيد منها كثيرا. نرجع للسؤال، فالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب أن نكثر منها، ولكن ونحن في أماكننا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرة. إذا كلما صليت وسلمت على الرسول عليه الصلاة والسلام تنال هذا الأجر العظيم. ولهذا قال أبخل الناس من ذكرت عنده فلم يصلي علي، فينبغي أن نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة الإبراهيمية. إذا أردنا أن نكمل الصلاة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره. إذا أردت أن تزور مرة أخرى كما قلنا في الزيارة، جاء الحديث هذا بمنعها، لا تجعلوا قبري عيدا. العيد هو الذي يعود وتكرر، مثل عيد يوم الجمعة، عيد الأضحى، عيد رمضان، هذا هو يتكرر عيد. فكونك تذهب للقبر وترجع وتذهب وترجع معناه جعلته عيد، وهذا لا يجوز، فالرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك. وينبغي للمسلم أن يتبع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: ولا تجعلوا بيوتكم قبورا. القبور هي التي لا يصلى فيها. إذا ذهبنا إلى المقبرة ما نصلي في المقبرة، سواء مقبرة البقيع أو شهداء أحد أو المقابر في بلادنا، ما يجوز الصلاة في المقابر. الرسول يقول: لا تصلوا للقبور ولا إليها، لا يجوز لنا أن نعمل ذلك. إذن ولا تجعل بيتك مثل المقبرة، بمعنى أنك لا تصلي فيه النوافل. وأما الفريضة فالمطلوب من المسلم أن يؤديها جماعة مع المسلمين. هذا الذي نعمله هنا. المكان الآخر بعد هذا المسجد هو السلام على أهل البقيع. تذهب إلى أهل البقيع وتقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. هذه الزيارة المشروعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ الرسول متى نهاهم عن زيارة القبور؟ لما دعاهم للإسلام وكانوا يذهبون إلى أهل القبور ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، نهاهم نهيا قاطعا. فلما عرفوا الإسلام وعرفوا أن ذلك العمل باطل ولا ينبغي أن يعمله المسلم، قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. قالوا: ماذا نقول؟ لأن ماذا كانوا يقولون لما يزورون القبور في ذلك الوقت؟ إذا تأخر المطر طلبوا منها إنزال المطر، إذا كان الإنسان عنده مريض طلب منه شفاء هذا المريض، إذا جاء عدو يستنفرون على الأعداء. قالوا: ماذا نقول؟ قال: قولوا السلام عليكم، هذا الذي سمعتم أعيده مرة أخرى، قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذن تدعو لهم بالمغفرة ولا تطلب منهم شيئا، لأنهم في حاجة إليك وأنت لست في حاجة إليهم. أعمالهم قد انقطعت، يعني الذين ماتوا لم يبقى لهم إلا ما خلفوهم، إما يعني ولد صالح يدعو لهم، وإما علم ينتفع به مثل هذه الكتب التي نقرأها، وإما صدقة جارية، واحد أوقف مسجدا أو أوقف أرضا أو عمل صدقة جارية على المسلمين، هذا الذي يبقى له. أما ما عدا ذلك فقد انقطع عمله ولم يبقى له إلا دعاء المسلمين. المغرب صلينا على جنازة، وكل وقت نصلي على جنازة، عمل هذا الرجل انقطع، ما بقي له إلا عملك الآن الذي تدعو له. إذا نحن نأتي وندعو لهم، نستفيد الأجر لأننا جئنا ودعونا لهم، ويستفيدون منا لأننا دعونا لهم الله عز وجل بالمغفرة. ونستفيد فائدة أخرى، وهي أن نتذكر الآخرة، لأن الرسول قال: تذكركم الآخرة. كل واحد منا يعلم أنه سيموت، لكن الدنيا هذه تنسي الإنسان. لكن إذا ذهبت إلى المقبرة، ومو شرط المقبرة عندنا هنا، المقبرة في بلادك تزورهم وتسلم عليهم وتدعو لهم. فإذا ذهبت إلى المقبرة وجدت الذي كان معك، جارك الذي كان يصلي معك في المسجد انتقل لهذا المكان، صاحب الدكان الذي أمامك وتتخاصم أنت وإياه انتقل لهذا المكان، ولدك انتقل لهذا المكان مع أنك أنت أكبر منه سنا، ووالدك، إذا تتذكر الآخرة، يعني تتذكر أنك ستموت. فماذا تستفيد من هذا؟ تستفيد أنك تعمل الأعمال الصالحة، لأنك تعلم أنك ستنتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. إذا هذا الذي نستفيده من الزيارة، وهذه الزيارة مشروعة في كل مكان، وهذا الذي ينبغي أن يعمل بها المسلمون. ما يذهبون إلى الأولياء ويطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله، وإنما يذهبون إليهم ويدعون لهم، فأعمالهم قد انقطعت. إذا كانوا يعملون أعمالا صالحة فعلينا أن نقتدي بهم ونعمل مثل ما كانوا يعملون. المكان الآخر هنا في المدينة هو شهداء أحد، الذي سبق الحديث قبل قليل عنهم، فقتل حمزة ومن معه، فيذهب الزائر للمدينة ويأتي يسلم عليهم ويدعو لهم بهذا الدعاء الذي سمعتم ندعو به لأهل البقيع. المكان الآخر أيضا مسجد قباء. مسجد قباء أخبر رسول عليه الصلاة والسلام أن صلاة ركعة فيه تعدل أجر عمره، فينبغي للمسلم أن يذهب إلى هذا المسجد ويصلي فيه، لأن الصلاة فيه لها هذا الفضل. يعني ما هم تذهبون وتصلون فيه تقول احنا اعتمرنا العمرة رب تذهبوا إلى مكة، لكن هذا يعني صلاة الركعتين في هذا المسجد أجرها كأجر عمرة، كما أن الصلاة هنا أجرها أجر ألف صلاة، إذا صليت ركعتين أو صليت فريضة فلك أجر ألف صلاة فيما سوى هذا المسجد. هذه الأماكن التي تزار، ما عدا ذلك وكلها من الأمور التي لا ينبغي الذهاب إليها، يعني هذا المسجد، البقيع، شهداء أحد، مسجد القبلتين، مسجد قباء، ومسجد القبلتين هذا هو ينبغي أن نفهم أن الحديث الصحيح الصريح في مسجد القبلتين هو مسجد قباء كما في صحيح البخاري، وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حولت القبلة، وكما نعرف على أنه لما كان في مكة يصلي إلى بيت المقدس يعني قبلة الأنبياء، ولما جاء للمدينة كان يرغب أن تحول قبلته إلى الكعبة قبلة إبراهيم، ولكن يعني ما زال على الأمر الأول مستقبل بيت المقدس، والله عز وجل قال له قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. حينما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في هذا المسجد صلاة الفجر، صلى إلى الكعبة، صلى معه جماعة، رجل منهم خرج ذهب إلى جهة قباء فجاء وهم يصلون، فقال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة، فاستداروا في أماكنهم الإمام والصف خلفه وأكملوا صلاتهم إلى الكعبة، ولهذا سمي مسجد القبلتين، بمعنى أنه صلاة واحدة صليت إلى بيت المقدس وصليت إلى الكعبة. في حديث آخر روي وأخذ الأمر هذا المسجد، مسجد القبلتين الذي هو مسجد بني سلمة الآن المشهور، مسجد القبلتين الناس يذهبون إليه، فيه رواية أيضا في حديث، فيمكن الجمع بين الأمرين أن واحدا ذهب إلى هذه الجهة وآخر ذهب إلى هذه الجهة فسمي المسجد بهذه التسمية للصلاة فيه. هذه الأماكن التي تزار في المدينة. عندي سؤالين، لي سؤال واحد، هل يجوز الإحرام من السكن الموجود في المدينة؟ السائل نفسه يقول أريد العمرة، هل يجوز نية العمرة من السكن ولبس الإحرام؟ ولبس الإحرام النية لا تجوز من هنا، وإنما يجوز له أن يغتسل ويلبس ثياب الإحرام ولا ينوي إلا من الميقات، إذا وصل هناك يلبي بالعمرة.